بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين سين قاف من مكة المكرمة، يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن رجل عقد على امرأة ودفع كامل مهرها وطلقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر؟ وإذا استرده هل يكون آثما؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها وقبل الخلوة بها. الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لأنها يعني مظنة المسيس. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل. وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وتبع المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت الطلاق وتصطلح على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع. إذا قال طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها، هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصح إذا كان مسمى. أما إذا كان ما سمى لها شيء فإن يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة أو نقود، يعطيها متعها متع فقط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة فقط، ليس لها مهر، متعة للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا أن المطلقة قبل الدخول وهكذا الخلوة إذا كانت ما سمي لها مهر لها المتعة. أما إذا سمي لها المهر فإنها تطنس كما في آية البقرة، وإن متعها مع النصف هذا فرض من عموم قوله تعالى والمطلقات متاع، اذا اعطاها النصف ومتعها بكسوه او بدراهم اخرى او بشيء مما ينفعها فهذا من الاحسان ومن المعروف. ويروى ان الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه طلق زوجتين من زوجاته وبعث اليهما متاعا قدره 10,000 لكل واحده، فاحداهما اخذته وقالت جزاه الله خيرا وسكتت، والثانيه قالت متاع قليل من حبيب مفارقة. فلما بلغه كلامها عطف عليها وراجعها رحمه الله ورجع عنه. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النص بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النص ولكن أعطاها متاع كسوة أو دراهم أخرى أو بيت أو أرض أو خادما إذا كان وجود رقيق أعطاها خادما مملوكة، كل هذا من المتاع الحسن ومن مكارم الأخلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع فتح الرحمن فضل السيد علي سوداني يسأل ويقول: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه بهذا الاسم، حواء النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول حكيم؟
الأول.
الأول حواء النبي.
حواء.
نعم. يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم؟
عيد حواء النبي فعلا.
عبد النبي.
نعم.
عبد الرسول. رسول حكيم.
لا يجوز التعبير لغير الله جل وعلا، لا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد جبرائيل ولا عبد الرسول ولا عبد القمر ولا عبد الشمس، التعبير لله وحده سبحانه وتعالى. سمي عبد الله. قال ابن حزم: اجمع العلماء، اتفق العلماء على تحريم التعبير لغير الله، حكاه ابو محمد بن حزم اجماع العلماء، لا يجوز التعبير لغير الله، فلا يجوز يقال عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الحسن ولا عبد الشمس ولا عبد القمر ولا عبد النبي ولا عبد الرسول. اما حوى النبي هذه ما كلمة ما عاد لها معنى، حوى النبي ما عاد لها معنى، فلا يسمي بهذا الاسم المختلف المشتبه، يسمي باسماء واضحه: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الجبار، عبد القدوس وما أشبه له، ينسبه لله سبحانه وتعالى من أسماء الله جل وعلا، أو يسمي بالأسماء المعروفة: محمد، صالح، سعد، سعيد، أحمد وما أشبه له من الأسماء المعروفة. أما أن يعبد غير الله فلا يجوز.
جزاك الله خيرا. من سمى بجاه النبي،
هذا أيضا ليس تعبيدا ولكن لا 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 يحسن هذا الاسم. سمي بجاه النبي، سمي عبد الله، عبد الشريف، اختار اسما طيب. جاه النبي ليس من الأسماء التي تستعمل ولا ينبغي يكون اسم لأحد، بل ينبغي للمؤمن أن يختار اسما أنسى من هذا المقام، كان يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، يقول جاه النبي عند النداء يقول يا جاه النبي تعال، أو يسب جاه النبي، كلام شديد خطير، ما ينبغي يفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا بعض الناس يعالجون المرضى بالآيات القرآنية وكي النار وشرب العسل، وعندما ناقشناهم قال أحدهم: إن العلاج في ثلاث: آية من القرآن أو جرعة من العسل أو كي من النار، هل ورد هذا في شريعتنا جزاكم الله خيرا؟
نعم، القرآن كله شفاء. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الناس بالقرآن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرقون الناس بالقرآن. والفاتحة أعظم سورة وأعظم رقية، فاتحة كتاب الحمد، وهكذا آية الكرسي، وهكذا قل هو الله أحد، وهكذا المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا ما تيسر من الآيات كلها شفاء. فالذي يرقي الناس بالقرآن قد أحسن بذلك. والغالب أنه ينجح إذا كان صالحا طيبا مؤمنا، ينفع الله بقراءته ويجب الله دعوته. أما كيف النار شربة العسل ففي حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شربة العسل أو شربة محجم أو كية نار، وما أحب أن أكتب. رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن شيء، فشربة العسل فيها خير كثير. والله بين في كتابه العظيم أن العسل فيه شفاء للناس. قال: في النحل يخرجون من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وكية النار مجردة تنفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون آخر الطب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي وأنا عن أمتي عن الكي، فيكون الكي آخر الطب. إذا عجز الإنسان عن دواء آخر يكفي. وقد كوى النبي بعض أصحابه عند الحاجة الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة الخباب من أرد، فالكي جائز عند الحاجة إليه. وإذا استغنى عن الإنسان بأسباب أخرى فهو أحسن. وهكذا الحجامة أيضا طيبة، علاج لكثرة الدم وتبعيض الدم إذا تيسر من يعرف الحجامة من المتبصرين فيها، فيها أيضا من الدواء الطيب. نعم،
جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأمراض سماحة الشيخ لا تتفق مع العسل، توجيهكم في هذا الكلام.
كل دواء يعالج بما يناسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء.
الله أكبر.
لفظ آخر: علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بريئ بإذن الله، فإذا أصيب دواءه المناسب له بريئ بإذن الله. والأطباء يعرفون هذه المسائل، فيختارون لكل داء ما يناسبه. فإذا كان الداء لا يناسبه العسل ولا تناسبه الحجام والكي، نتمسك دواء آخر بما يناسبه بمعرفة أهل الطب وأهل التجارب. والقرآن شفاء للجميع، القرآن ينفع الله به الجميع. يقرأ أخيه ويسأل الله لها الشفاء في كل أمراضه. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا العسل مقيد بقيود هي التي تفضلتم بذكرها.
نعم، المرض الذي يناسبه.
المرض الذي يناسبه. جزاكم الله خيرا. من المستمع جمال محمد عامل يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في أكل لحم الخيل المعروفة لدى العرب؟
الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في لحم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة. رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحة، لكن إذا احتج إليها في الجهاد لا تذبح، لا تنحر، لا تذبح. وإذا لم يحتج إليها وذبحت في الحلال كالظباء وكالوعل وكالأرنب وكغيرها من السيود النافعة. أما الحمر والبغال لا، ليست محرمة. الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال المعروف، هذه محرمة لا يجوز أكلها. أما الحمر الوحشية المعروفة هذه لا بأس بها، يسمونها الضريحي، الضريحي هذه مباحة، وهي حمر منقشة لها نقش عجيب، فليست مثل الحمر الأهلية، بل لها شكل آخر ولون آخر وحظ آخر فلا بأس بها. أما الحمر الأهلية فإنها تحرم المعروفة التي كان الناس يركبونها ويستعملونها في الحرث والسني عليها هذه معروفة. وقد ذبحها الناس يوم خيبر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر القدور وبين تحريمها عليه الصلاة والسلام. وهكذا البغال المعروفة هذه يحل أكلها ولكن تستعمل تركب وتستعمل الحمل عليها كالحمير. نعم
جزاكم الله خيرا. من المستمع فاحا من الدمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة ليتم لنا فضل صلاة الجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقولوا فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها من أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي تترك بركعة الجماعة. ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية. إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد أن ينتهي المسجد نزل بحاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة. ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر في إدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر. وإذا كانوا جماعة صلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس، هذا واسع. إن دخلوا معه يعلموا قوله فما أدركتم وصلوا فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة.
نعم.
يقول: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟
الأفضل بالجهر في المغرب والعشاء والفجر، الأفضل بالجهر. وإن كنت وحدك كالمريض وهكذا المرأة تقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر سنة الجهر والقراءة للرجل والمرأة. وإذا صلى وحده لأن فاتته الصلاة مع الناس أو لأنه مريض جهر، هذا السنة. لكن جهرا لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون أو كان حوله قراء يكون جهرا لا يؤذي أحدا، هذا السنة وليس بواجب ولكنه سنة.
جزاكم الله خيرا. يقول: أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟
الوضوء صحيح، هذا الصحيح، لكن السنة لا تسمي ولا هو الحمام، بسم الله عند بدء الوضوء، لأن التسمية يراها واجب جمع من أهل العلم، التسمية تجمع عند جمع من أهل العلم فلا تتركها، سمي في أول الوضوء ولو كنت في الحمام، لأن يعني عذر شرعي ولا تدعي التسمية. والذي مضى نسأل الله يعفو عنا وعنك ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
المستمع علي حسين من العراق سبق وأن عرضنا جملة من أسئلته، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسؤول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأتي أم هي؟ وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف؟
النصاب ايش هو مثقالا، نصاب الذهب ايش هو مثقالا عند اهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة احداث جنيه ونصف سعودي وفرنجي ايضا احداث جنيه ونصف لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، وإذا حسبت صار 11 جنيه 3 أسباع جنيه يكون هو النصال، 3 أسباع حول النصف، تعني بالنصف يكون أوضح للمخاطر، 11.5 جنيه هذا النصال، وبالدرامات 92 دراما، الدرام 92 دراما هذا هو النصال، وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أما كان عندها ذهب آخر تضيف إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي، وزكاة عليها هي في مالها، هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أهرج عنها في رضاها أو موافقتها فلا بأس كالوكيل، إذا سمح يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة في مالها هي، وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة، لأنها جلست فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون لا زكاة في الحلي، لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكى، فإذا زكت هذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكي فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإذا اطمأنت إلى قول من قال لا زكاة فيها لأن قال طالبة علم عندها بصيرة، واطمأنت إلى أن يقول بعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسؤولة عن ما تعلم من دينها، أما إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط وأن تزكي.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن.
الحديث الصحيح عند أهل العلم الحديث هو الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، يعني موصوف بالحفظ والإتقان مع العدالة مع الاتصال وعدم الشذوذ والعلة يقال الصحيح، إذا كان رجاله ثقات إذا كان رجاله ثقات ضابطين يعني عندهم كمال الضبط مع الثقة والعدالة مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة فيه يسمى حديثا صحيحا، وإذا كان الضبط ليس بكامل يسمى حديث حسنا، الضابط جيد ولسان جيد متصل وليس بالشذوذ ولا علة، ولكن ضبط رجاله أو بعضهم ليس كاملا بل له بعض الأوهام والأغلاط فهذا يسمى حسنا، ويسمى أيضا حسن إذا كان له طريقان كل واحد ليس بكامل الضبط رجاله أو بعضهم يسمى حسن ويسمى صحيح من غيره، وهكذا إذا كان في بعض الضعف ولكن تعدد الطرق يسمى حسنا لغيره، فالحسن قسمان حسن لغيره وصحيح وحسن لذاته، وهكذا الصحيح قسمان صحيح لذاته وصحيح لغيره، والصحيح لذاته إذا كان رجاله في غاية من الضبط مع العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة مع الاتصال يسمى صحيح لذاته، والحسن إذا كان حسنا لذاته وتعدى طرقه يسمى صحيحا لغيره، والحسن الذي رجاله ثقات متصل ولا سيشون ولا إلا لكن عند بعضهم خفة بالضبط يسمى حسنا، وإذا كان في بعض الضعف وتعدى طرقه يسمى حسنا لغيره، نبه على هذا الحفاظ كالحافظ بن حجر ومن الصلاح والعراقي وغيرهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين يقول ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟
لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح وعند آخر كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي. وفي النساء بحمد الله المسلمات ولية عنها، يلتمس المرأة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكر المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كذبت يداك. فالمؤمن يلتمس ذات الدين معروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة حتى يختارها شريكة له. أما من عرفت بتساهل في دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها، ولا ينبغي لها تزوجها، ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي صح نكاحهما وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية واليهودي مع اليهودية والنصراني مع النصراني، كلهم كافر، نكاحهم صحيح بينهم لكنت شروطه الأخرى. هكذا من لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح لكنت شروطه الأخرى. أما المسلم الذي أمن الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له ينكح المرأة لا تصلي. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من لواء تعز في اليمن المستمع عبد الودود عبد الله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟
الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة. إذا كان الإمام فيصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته ثم يأتي لقومه يصلي بهم فريضته وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والمأموم المتنفلون لا حرج في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا، ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعفهم ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله شرع لهم الفطر حتى يتقوى على الدعاء والعبادة، وهو عيد لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وعيد للمسلمين كما لا يصوم يوم النهر وأيام التشريق ولا يجوز صيامهم صيامها، فهكذا يوم عرفة الأفضل ألا يصوم. والنبي صام مفطرا وشرب لبنا والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام حتى يتأسوا به، أما يوم العيد فلا يصام أبدا، حرام يصوم الناس كلهم لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا يوم التشريق حرام صومه في مكة وفي غيرها، لا تصوم يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصا واحدا وهو الذي عجز عن الهدي هدي التمتع والكرام، فله يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث، لأن ثبت في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لن نرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن وجد الهدي، خرجه البخاري في صحيحه. فجاءت عائشة بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول مرخص، يقول الصحابي المرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المرخص في حكم المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قارب الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام مثل أيام التشريع وسبعة هي رجاء الله. أما غير هذا فلا يصوم أيام التشريع، لا عرض الله ولا عن غيره، يجب أن يفتر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.